انتهت بموته. يروى عنه أنه قال أن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم انقطعت بموته. وإذا قتله محمود ابن سبككتين سنة 406. ولو مصنفات كثيرة تصل إلى 100 مصنف، منها في مشكل الحديث وبيانه والحدود في الأصول وأسماء الرجال وتفسير القرآن. قال في كتابي التأويلات، هذا الكتاب له عدة أسماء أشار إليه سزكين في تاريخ التراث، وذكر إلى أنها تصل إلى 14 اسما، وقد طبع باسم مشكل الحديث، وهو في كتابه هذا يورد الأحاديث الصحيحة والضعيفة والموضوعة، ثم يروم تأويلها على منهج الأشعرية في الجملة، يذكر الأحاديث الصحيحة والضعيفة والموضوعة ثم يذهب إلى تأويلها على مذهب الأشعرية في الجملة. قال وذكرها أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي، مر معنا أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن المشهور بماذا؟ بفخر الرازي، درس الفلسفة والفقه وعلم الكلام، درس الفلسفة والفقه وعلم الكلام، وكان كثير الترحال، وله مناظرات عديدة مع المعتزلة والكرامية وغيرهم، كما أنه كان ذا صلة مع الأمراء والملوك، وقد نعته العلامة الذهبي رحمه الله تعالى بقول العلامة الكبير ذو الفنون، العلامة الكبير ذو الفنون، كبير الأذكياء والحكماء المصنفين. اسمعوا، وقال عنه أي الذهبي وقد بدت منه في تواليفه بلايا وعظائم وسحر وانحرافات عن السنة، والله يعفو عنه، فإنه توفي على طريقة حميدة والله يتولى السرائر. أما مذهبه فهو شافعي الفروع أشعري الأصول، وقيل أنه رجع إلى مذهب السلف آخر حياته. وله مصنفات بلغت نحو 200 مصنف، التفسير الكبير والأربعين في أصول الدين وعصمة الأنبياء واعتقادات فرق المسلمين المشركين وغيرها من الكتب، أكثر من 200 مصنف. قال رحمه الله في كتابي الذي سماه تأسيس التقديس، هذا الكتاب نقضه شيخ الإسلام بكتابه سماه نقض التأسيس، شيخ الإسلام رد على هذا الكتاب بسماه نقض التأسيس. الفخر الرازي رجع إلى مذهب السلف إلا أنه ما زالت الرواسب كثيرة والمخالفات. نعم، وسيمر معنا جمع الآن من هؤلاء ذا الجويني أيضا مما ذكر عنه أنه تراجع، وإلا أنه ما زالت عندها أبو الحسن الأشعري تراجع وما زالت عنده كذلك، وجم من هؤلاء ابن عقيل سيمر معنا أنه تراجع وما زالت عنده، مجموعة من العلماء الكبار الذين كانوا على مذهب الأشعرية تراجعوا، إلا أنه ما زالت عندهم هذه الأشياء والشطحات موجودة كانت في رواسبهم. أبو الحسن الأشعري رحمه الله الذي ألف كتابه الإبانة عن أصول الديانة، إلا أنه ما زالت عنده شيء من الأشعرية حتى مشعر. قال في كتابي الذي سماه تأسيس التقديس، قلنا هذا نقضه شيخ الإسلام بكتابه سماه نقض التأسيس. لا، هو له مسميات، له اثنان، أول قالوا تأسيس التقديس وأساس التقديس. تأسيس التقديس بعضهم قالوا هو أساس التقديس أصله، وهذا الكتاب سبق وأن طبع مع كتاب الدرة الفاخرة في تحقيق مذهب الصوفية والمتكلمين، لعبد الرحمن الجامي، وقد ألفه الرازي للسلطان أبي بكر بن أيوب. سبب تأليف الرازي لهذا الكتاب ألفه للسلطان أبي بكر بن أيوب، وأشار إلى ذلك في أول الكتاب حيث قال: اسمعوا، فأردت أن أتحفه بتحفة سنية وهدية مرضية، فأتحفته بهذا الكتاب. وقسموا 4 أقسام يا أخوة، تحت كل قسم عدة فصول. القسم الأول في الدلائل على أنه تعالى منزل على الجسمية. القسم الثاني في تأويل المتشابهات من الأخبار والآيات. القسم الثالث في تقرير مذهب السلف. خلاص، خلاصة الأمر أن هذا الكتاب باطل، قد نقضه شيخ الإسلام. القسم الرابع في تفاريع مذهب السلف، وقد رد عليه شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الكبير الذي ونقض التأسيس، وقد طبع منه جزء يسير بعناية الشيخ عبد الرحمن بن قاسم. قال: وقد حقق كاملا في قسم العقيدة بكلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود. قال رحمه الله تعالى: ويوجد كثير منها في كلام خلق غير هؤلاء، في كلام خلق غير هؤلاء مثل أبي علي الجبائي، هذا معتزلي، ومحمد ابن عبد الوهاب البصري أحد أئمة المعتزلة، وكان أبو الحسن الأشعري عنده، تزوج على أمه ثم ترك الاعتزال وعاد إلى الأشعرية، أحد أئمة المعتزلة وإمام في الكلام، وقد أخذ هذا العلم عن أبي يوسف يعقوب ابن عبد الله البصري رئيس المعتزلة بالبصرة في عصره. وعنه كما أسلفنا أخذوا عنه أبو الحسن الأشعري، ومناظرته معه مشهورة في هذا الأمر. قال: وعبد الجبار بن أحمد الهمذاني، عبد الجبار بن أحمد بن خليل أبو الحسن، عبد الجبار بن أحمد بن خليل أبو الحسن الهمذاني المشهور بالقاضي عبد الجبار، وهذا من أئمة المعتزلة، شافعي في الفروع، ولي القضاء بالري، وله تصانيف كثيرة كدلائل النبوة وطبقات المعتزلة وشرح الأصول الخمسة وغيرها. قال: وأبي الحسين البصري محمد بن علي بن الطيب، محمد بن علي بن الطيب. قال عنه ابن كثير: الشيخ المعتزلة والمنتصر لهم، شيخ المعتزلة والمنتصر لهم، والمحامي عن ذممهم بالتصانيف الكثيرة، بالتصانيف الكثيرة. قال: كان فصيحا بليغا، أحد أئمة علم الكلام، علم الكلام، وله أيضا مصنفات عديدة: المعتمد في أصول الفقه، تصفح الأدلة، ورر الأدلة وغيرها. قال: وأبي الوفاء بن عقيل الذي أشرنا إليه من الحنابلة، دخل في الاعتزال ثم ذكر أنه تاب للشيخ وهب الذيباني رحمه الله حول أولي الأئمة الذي ذكرناه كتابا مستقلا حول هذا، يعني بنحو مثلا 200 صافية أو نحو ذلك، ذكر بعض الأئمة هؤلاء الذين ذكر عنه منه تراجع. قال: هو علي بن عقيل ابن محمد البغدادي أبو الوفاء الحنبلي المتكلم، أخذ علم الكلام عن أبي علي ابن الوليد وأبي القاسم التبان، ولذا مال إلى الاعتزال، مال إلى بعض كلام المعتزلة، وعنده تأويلات لبعض الصفات. أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي. قال عنه شيخ الإسلام: وكان الأشعري أقرب إلى مذهب أحمد وأهل السنة من كثير من المتأخرين المنتسب إلى أحمد الذين مالوا إلى بعض كلام المعتزلة كابن عقيل، وكان ذكيا إماما مبرزا في كثير من العلوم مكبا على التآليف والتصنيف. وله كتاب الفنون أزيد من 400 مجلد، كتاب الفنون أكثر من 400 مجلد، وقد طبع منه جزئين. قال وأبي حامد الغزالي محمد بن محمد بن محمد الشافعي الغزالي الفقيه تتلمذ على يد أبي المعالي الجويني، قال رئيس المدرسة النظامية وبعد وفاة الجويني رحل إلى بغداد ودرس فيها الفقه والأصول وعلم الكلام، ثم توجه إلى بيت المقدس وعاش عزلة تقرب من 10 سنين، وفي نهاية عمره عاد إلى بلده طوس وبنى بجوار بيته مدرسة وأكب على التدريس بها حتى توفي. وكثر الكلام حول أبي حامد بن مادح بين مادح له وذام، وصف الذهبي بأنه الشيخ الإمام البحر حجة الإسلام أعجوبة الزمان، إلا أنكم تعرفون معتقده. وقال عنه أبو بكر بن العربي شيخنا أبو حامد بلغ أو بلع الفلاسفة وأراد أن يتقيأهم فما استطاع، قال بلعهم وما استطاع أن يتقيأهم. وقال القاضي عياض والشيخ أبو حامد ذو الأنباء الشنيعة والتصانيف العظيمة، غالى على طريق التصوف وتجرد لنصر مذهبهم وصار داعية في ذلك، وألف فيه تواليف المشهورة، تواليفه المشهورة أخذ عليه فيه مواضع وساءت به ظنون أمة، والله أعلم بسره. ونفذ أمر السلطان عندنا بالمغرب وفتوى الفقهاء بإحراقها والبعد عنها فامتثل ذلك. وقال الذهبي رحمه الله قد ألف الرجل يعني أبا حامد في ذم الفلاسفة كتاب التهافت، ودافع عنه من؟ ابن رشد. ابن رشد كان فلسفي عندهم من أهل الكلام الذي يمر معنا في الفك كثيرا، دافع عنه وكشف عوارهم ووافقهم في مواضع ظن منه أن ذلك حق أو موافق للملة، ولم يكن له علم بالآثار ولا خبرة بالسنن النبوية القاضية على العقل. وحبب إليه إدمان النظر في كتابه رسائل إخوان الصفا، وهو داء عضال وجرب مرد وسم قتال، ولولا أن أبا حامد من كبار الأذكياء وخيار المخلصين لتلف. والإمام الغزالي يعد من أئمة الأشاعر ومن كبارهم، وقد أشار شيخ الإسلام إلى أن أبا حامد استقر أمره على التلقي من طريقة أهل الحديث بعد أن أيس من نيل مطلوبه من طريقة المتكلمين والمتفلسفة والمتصوفة أيضا. ومن مؤلفات ماذا؟ إحياء ماذا؟ علوم الدين، اللي سمى بعضهم إماتة علوم الدين، تهافت الفلاسفة، الجامع العوام من علم الكلام، وغير ذلك من الكتب أخذ من علم الحديث، إلا أنه ما زالت عنده تلك الشطحات العظيمة. قال وغيرهم هي بعينها التأويلات التي ذكرها بشر المريسي التي ذكرها في كتابه، لعله يشير بكتاب التوحيد أو كتاب كفر المشبهة، وهذان الكتابان من تأليفه من تأويلات، لكن أشار التي ذكرها في كتابه. أي كتاب الآن؟ قال يحتمل أن يكون كتابه المقصود به كفر المشبهة، ويحتمل أنه بكتاب التوحيد ذكر هذه التأويلات. وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل، والتأويل لكن له 3 معان كما لا يخفاكم، إما يأتي بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره وهذا عند المتأخرين، وإما أن يأتي التأويل بمعنى التفسير وهذا الذي درج عليه ابن جرير وغيره من أهل العلم، ويقول تأويل قول الله سبحانه وتعالى كذا، ويأتي التأويل بمعنى الحقيقة، بمعنى الحقيقة الذي تؤول إليه. فإن كان أمرا فتأويله وقوعه، أو نهيا، وإن كان خبرا فتأويله وقوعه معنى الحقيقة القسم الثالث، فإن كان أمرا أو نهيا فتأويله امتثاله، وإن كان خبرا فتأويله وقوعه. أما الثالث هذا الذي بمعنى الحقيقة إن كان أمرا أو نهيا فتأويله امتثاله، في قول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن وذكرت في سورة النصر. وإن كان خبرا فتأويله وقوعه، هذا تأويل رؤياي قد جعلها ربي حقا، هذا التأويل على ثلاثة معان. فيقول وإن كان قد وجد في بعضهم كلام الكلام على التأويل، لكن التأويل معنا ثلاثة أقسام، أي التأويل الذي يريدون بهذا القسم؟ سجلتم الأقسام الثلاثة ومحفوظة عندكم، مفهومة تمام؟ ها؟ قلنا الأول بمعنى صرف اللفظ عن ظاهر، وهذا عند المتأخرين. معنى إيش؟ هو صرف اللفظ عن ظاهره، هذا هو صرف اللفظ عن ظاهره، يأتي إلى قوله ويبقى وجه ربك، قال ما أقصد به لا الثواب، هذا صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى يخالف، ويأتي بمعنى التفسير، هذا تأويل قول الله أي تفسير قول الله، ويأتي بمعنى الحقيقة. فإن كان أمرا أو نهيا فتأويله ماذا؟ امتثاله. وإن كان خبرا فتأويله ماذا؟ وقوعه. هذا أقسام التأويل. والناس في التأويل إلى أقسام أيضا، إن كان صادرا عن اجتهاد وحسنية بحيث إذا عرف الحق عرف وعاد إليه فهذا معفو عنه، وهذا نهاية علمه أو سعة علمه، يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا كان صادر عن اجتهاد وحسنية. الثاني كان صادر عن هوى وتعصب، لكن لو وجه في اللغة العربية فهذا فسق إلا أن يتضمن نقصا في حق الله. الثالث إن كان صادر عن هوى وتعصب وليس لو وجه في اللغة العربية فهذا الكفر والجهود بحقيقته. هذه ثلاثة أقسام. قلنا إن كان صادرا عن اجتهاد وحسنية من المؤول هذا فهذا معفو عنه، كان صادرا عن اجتهاد وحسنية فهذا معفو عنه بحيث إذا عرف الحق عرفه وأخذ به، هذا معفو عنه. وإن كان صادرا عن هوى وتعصب ولكن له وجه في اللغة العربية فهذا فسق إلا أن يتضمن نقصا في حق الله. إن كان صادرا عن هوى وتعصب لكن له وجه في اللغة العربية فهذا فسق إلا أن يتضمن نقصا في حق الله. الثالث إن كان صادرا عن هوى وتعصب وليس له وجه في اللغة العربية فهذا ما حكمه؟ هذا كف، فهو الجحود بعينه، فهو الجحود بعينه. من هنا تستطيع أن تحكم أو ترى أو تنظر أو تعرف لماذا حكموا على بعض الطوائف بالكفر وبعض الطوائف لم يحكموا عليه بالكفر. إذن ليس كل تأويل مقبول عند أولئك، هل له وجه في اللغة العربية أم ليس له وجه في اللغة العربية، هل مقصود به الجحود أم لا. الفرق بين من يؤول وبين من يجحد بالكلية، ليس معنى أن المؤول جائز، هذا معروف بأقسامه. قال رحمه الله تعالى التي ذكرها بشر المريس التي ذكرها في كتابه، وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل ويبطاله أيضا، ولهم كلام حسن في أشياء، فإنما بينت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات المريسين، ويدل على ذلك كتابه كتاب الرد الذي صنفه عثمان بن إسماعيل بن سعيد الدارمي، أبو سعيد كان كما ذكر بعض في تلكان قالوا كان قذا في عيون المبتدعة، إذا بحد في عينه قذا كيف يألمه، قالوا وكان حسن المناظرة، كتابه موجود بالأسواق باء، قالوا حسن المناظرة حاضر الحجة أكثر الترحال في طلب الحديث، وصنف المسند ثم ذكر له رد على المريسي والجامية والذي يشير إليه الشيخ، وقد طبع الكتاب عدة طبعات بتحقيق عدة باسم رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد، وقد أثنى عليه العلماء ثناء عاطرا. يقول ابن القيم في وصف هذا الكتاب: وكتاباه، يعني النقد على المريسي والرد على الجامية، من أجل الكتب المصنفة في السنة وأنفعها، وينبغي لكل طالب سنة مراده الوقوف على ما كان عليه الصحابة والتابعون والأئمة أن يقرأ كتابيه. وكان شيخ الإسلام تيمية يوصي بهذين الكتابين أشد الوصية ويعظمهما جدا. إذن حق لكل طالب أن يقتني هذا الكتاب. وفيهما من تقرير التوحيد والأسماء والصفات بالعقل والنقل ما ليس في غيرهما، كتاب عظيم لعثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله. وعقيدة الجامية النص أنه لا يحكم بظاهره حتى يعرض على العقل، ولذا قالوا: من حكم العقل على النص يقال له جامي، عندهم على أن النص لا يحكم بظاهره حتى يعرض على العقل، ولذا قالوا: من حكم العقل على النص يقال له جامي، يقال له جامي. قال رحمه الله تعالى: ويدل على ذلك كتاب الرد الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي أحد الأئمة المشاهير في زمان البخاري، صنف كتابا سماه رد عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد فيما افترى على الله في التوحيد، وهذا عثمان بن سعيد غير صاحب السنن، غير صاحب السنن، فهو شيخ البخاري وهذا في طبقته. قال رحمه الله: حكى فيه من التأويلات بأعيانها عن بشر المريسي بكلام يقتضي أن المريسي أقعد بها، يعني أن المريسي أقرب للمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين أو أكثر تعقيدا منهم، ولعله أكثر تعقيدا منهم، وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين الذين اتصلت إليهم من جهته. ثم رد عثمان بن سعيد بكلام إذا طالعه العاقل الذكي المتجرد للحق. علم حقيقة ما كان عليه السلف، وتبين له ظهور الحجة لطريقهم وضعف حجة من خالفهم،